أن مراد الماج من هذا الشهر هو جعل المشتري وكيلا من قبله في أداء الزكاة ونائبا عنه في أداء الزكاة ثم إن الفقير شريك مع المالك هذه الشركة تختلف باختلاف أصناف الزكاة وذكرنا أن الفقير شريك مع المالك إلى الغلات الأربع شركته في العين بنحو المشاعر فما هو ظاهر الأدلة فقير شريك في العشر أو نصف العشر هذه الكلمة ظاهرة في الاشتراك بنحو الإشاعة يعني في كل جزء من أجزاء الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب مشترك بين المالك والفقير تسعة عشر للمالك وعشره للفقير ولهذا لا يجوز تصرف المالك في الحنطة قبل إخراج زكاته إلا أن يأخذ زكاته في ذمته بإذن من الحاكم الشرعي وإلا فلا يجوز للمالك أن يتصرف في النصاب قبل إخراج زكاته لا يجل أن المال مشترك بينه وبين الفقير وأما الزكاة في النقدين وفي الأغنام تعلق الزكاة بالنصاب بنحو الكلي في المعينة فإن في 20 مثقال من الذهب نصف مثقال من 20 مثقال ويكون تعلق الزكاة بالنصاب بنحو الكلي في المعينة وكذلك الحال في الأغنام في 40 شاة فإن نسبة الشاة للنصاب نسبة الكلي في المعينة للإشاعة فإذا تعلق الزكاة بحسب ظاهر الدليل في النقدين بنحو الكلي في المعينة وفي الأعلام بنحو الكلي في المعينة أما في الأبقار والإبل المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الاشتراك في المالية أن الفقير الشريك في مالية خمس إبل وماليته التي هي حصة الفقيرة مساوية للشاة لمالية الشاة الفقير شريك مع المالك في مالية 30 بقر ومالياته والمالية التي هي حصة الفقيرة مساوية لمالية التبيين فاتي استفادة هذه المعنى من التبيين مشكل أينما اقتدت به لأني فقير ليس شريكا مع المالك في مالية الإبل بل الشعر جعل زكاة خمسة إبل في شاة جعل شاة زكاة لخمسة إبل أو جعل تبيعا لزكاة ثلاثين بقر هذا هو ظاهر الروايات ظاهر الروايات أما على المشهور على المشهور شراكة في المالية فلا يجوز التصرف في الإبل إلا بإذن ولي الفقير ولي الفقير وهو الحاكم الشرعي لأن الفقير شريك معه في المالية إلا إذا أخرج زكاتها بإعطاء شاة للفقير إذا أعطى شاة للفقير عندئذ جاز تصرفه في الإبل في خمسة من الإبل وكذا الحال في البصر فأما بناء على ما استظهرناه يجوز تصرف المالك في الإبل سواء أعطى شاة للفقير أو لم يعطي لأن الفقير ليس شريكا في مالية الإبل ولا في عين الإبل وكذلك الحال في البقر وعلى هذا أما في الغلات الأربع فإذا باع المالك النصاب فالبيع بالنسبة إلى حصة الفقير فزولي فإن حصة المالك تنتقل إلى المشتري وأما حصة الفقير تبقى في ملكه فالبيع بالنسبة إليه فزولي الذين إذا أجاز الحاكم الشرعي هذا البيع انتقل ثمن ملك الفقير إلى الفقير لا إلى المالك إذا أجاز الحاكم الشرعي هذا البيع البيع أصبح صحيحا خرج عن الفجول وصار صحيحا ولكن انتقل ثمن حصة الفقير إلى الفقير إلى الفقير البيع حينئذ صحيح وأما إذا لم يجز الحاكم الشرعي لم يجز هذه المعاملة ولا وكيل الفقراء فالبيع بالنسبة إلى حصة الفقير فزولي عندئذ المالك وكل المشتري في إخراج الزكاة المشتري إذا أخرج الزكاة من نفس العين انتقى موضوع البيع بالنسبة إلى حصة الفقير ينتفي البيع بالنسبة إلى حصة الفقير بانتفاء الموضوع به فإن موضوع البيع حصة الفقير والمفروض أن المشتري قد دفع حصة الفقير إليه وبعد إعطاء حصة الفقير للفقير انتفى البيع بيع الفضول بانتفاء موضوعه وأما إذا أعطى المشتري هزاعات المشتر زکات نصاب من مال آخر من النقدین او غیر النقدین على المشهور او من النقدین قطع على المخصور آتا زکات نصاب من مال آخر للفقیر اذا آتا للفقیر فانده ازن انتقل خصت الفقیر الى القاهرة الى المالك حصة الفقير الى المالك عندئذ يدخل البيع في كبرى من باع شيئا ثم ملك دخل في هذه الكبرى فإن المالك لم يكن مالكا حصة الفقير قبل إعطاء الزكاة للفقير أما بعد إعطاء الزكاة للفقير من مال آخر فالزكاة تنتقل إلى المالك باعتبار أن المشتري أعطى وكيل من قبل المالك فإذا كان وكيلا من قبل المالك أعطى من مال المالك فإذا أعطى من مال المالك انتقل الزكاة الحنت إلى المالك فإذا تدخل المسألة الكبرى أن من باع شيئا ثم ملك فعندئذ بعد كون المالك مالكا لحصة الفقراء تنتقل منه إلى المشتري فإذا يكون البيع صحيحا مطلقا بتمام أجزائه فيكون البيع صحيحا مطلقا بتمام أجزائه ثم هذا كله بحسب مقتضى القاعدة وأما بحسب النصوص فهل هنا رواية تدل على جواز ذلك أو لا نتكلم فيه.